بسم الله الرحمن الرحيم
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الرفيق، فهذا الاسم له تطبيقات عملية تخص الإنسان المؤمن، بل إن كل اسم من أسماء الله الحسنى هناك تطبيقات عملية تخص المؤمن. فالله سبحانه وتعالى رفيق يحب كل رفيق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ما حظ المؤمن من هذا الاسم؟ أولاً، ينبغي أن يكون الإنسان رفيقاً بنفسه، فقد يفعل من الأعمال ما لا يحتمل تبعتها. نفسك مطيتك إلى الله فارفق بها. في أعمال تسبب بعد عن الله، في أعمال تسبب حجاب بينك وبين الله، فارفق بنفسك ولا تحملها ما لا تطيق. فهذا الذي يستقيم على أمر الله، هذا الذي يقف عند حدود الله، هذا الذي يتقرب إلى الله يسعد نفسه بالقرب من الله. أما إذا عمل أعمالاً لا ترضي الله، أقام باختياره وبفعل يده حجاباً بينه وبين الله، فحمل نفسه من آلام البعد وجفوة المعصية ما لا يطيق. لذلك ورد في الأثر: نفسك مطيتك فارفق بها. فأول حظ من حظوظ المؤمن من هذا الاسم أن استقامته على أمر الله تجعل هذه الاستقامة الطريق إلى الله سالكاً، الطريق إلى الله سالكاً. إذن هو ينعم في جنة القرب، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والدليل: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال بعض العلماء: مساكين أهل الدنيا، جاءوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. إن أطيب ما في الدنيا القرب من الله عز وجل، هذه اسمها جنة القرب. يقول بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ أيها الإخوة، فالإنسان يسعد بقربه من الله، فإذا فعل من المعاصي والآثام، أو إذا قصر في أداء الحقوق، كان حجاب بينه وبين الله، فحمل نفسه ما لا تطيق. لذلك: نفسك مطيتك فارفق بها. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، لو أن الإنسان حمل نفسه من العبادات ما لا يطيق، ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. لذلك افعل من الأعمال ما تطيق، لأن الله لا يمل حتى يمل الإنسان. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني افعل من العبادات ما تستطيع أن تستمر عليها. أما هذا الذي يفور ثم يضعف، خط البيان صاعد صعود حاد ثم يهبط هبوطا مريعا، ليست هذه حكمة من عند المؤمن. إن الله لا يمل حتى تملوا افعلوا ما تطيقون. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، فالإنسان له مجلس علم يحافظ عليه، له أوراد يحافظ عليها، له تلاوة قرآن يومية يحافظ عليها، بالاستمرار تنشأ حالة اسمها التراكم، تراكم العبادات، تراكم الأذكار، تراكم التلاوات، هذه تفعل فعلاً عجيباً، تعمل قرباً من الله عز وجل. لذلك أول بنود الرفق، ارفق بنفسك، لا تحملها من المعاصي والآثام ما لا تطيق، لا تجعلها في جفوة عن الله عز وجل، ولا تحملها من العبادات ما لا تطيق، عندئذ تكون هناك نكسة. البطولة أن تكون العبادات مستمرة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. نعم، يعني هو الغلو إما بالتفريط أو بالإفراط، بالتفريط أو بالإفراط. نعم، إذن نفسك مطيتك فارفق بها، هذا أول بند من تطبيقات اسم الرفيق. حتى بالإنفاق، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، من أدق الآيات، أنفق في سبيل الله، لأنك إن لم تنفق تلقي بنفسك في التهلكة. وقال بعض المفسرين أنفق في سبيل الله، فإنك إن أنفقت مالك كله تلقي نفسك في التهلكة. لذلك سيدنا رسول الله ما قبل من صحابي ماله كله إلا الصديق فقط، كان يرفض أن يأخذ مال الصحابي كله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تهلك إن لم تنفق وتهلك إن أنفقت مالك كله. يعني بساعة فورة إيمان تنفق المال كله، فإذا أصبحت فقيراً ربما انتكس الإنسان. لذلك نفسك مطيتك فارفق بها، هذا المعنى الأول. أقرب الناس إليك زوجتك، لذلك قال عليه الصلاة والسلام أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. هذه رفيقة العمر، هذه شريكة العمر، ينبغي أن ترفق بها، هي أقرب الناس إليك، وهي أولى الناس بحسن معاملتك. وما في إنسان كامل، يعني وإن أعوج ما فيه أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرهن طلاقهن، فاستمتعوا بهن على عوج. هذا رفق بالإنسان، إنسان بالحكمة يسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة وعن طريق العنف يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. لذلك أكبر عطاء إلهي الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. استوصوا بالنساء خيرا، النبي الكريم يوصيك بالمرأة، ومن أدق ما قرأت عن قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، قال بعض المفسرين ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. هذا رفق بالإنسان، يعني البيت فيه لطف، فيه إلقاء سلام، فيه ابتسامة، كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان يقول عن النساء إنهن المؤنسات الغاليات، والحب تصنعه أنت بيدك، بابتسامة، بإلقاء السلام، بالتسامح أحياناً، بالمعاونة. كان عليه الصلاة والسلام في مهنة أهله كان يكنس داره ويرفو ثوبه ويحلب شاته، وكان في مهنة أهله، فمعاملة الزوجة برفق شيء رائع جداً. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية في البيت، قال خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي. يمكن أخلاق الإنسان خارج البيت يمكن أن تنضوي تحت يعني مصلحته، بالتعبير المستعمل الآن بيزنس، يعني لطفه وأناقته وسلامه وابتسامته جزء من عمله حتى ينتزع إعجاب الناس ويحقق مصالحه، لطيف، لكن في البيت ما في رقابة. لذلك بطولة المؤمن أن يكون في البيت رفيقاً بأهله، محتمل بعض الأخطاء، يعني ما في شيء يعكر الصفاء بينه وبين زوجته، يتسامح معها، تتسامح معه، وليأتمر كل منهما بمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف. لذلك بند آخر من بنود الرفق، بالمناسبة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من معاني هذه الآية أنك تتقرب إلى الله بالتخلق بكمالاته. الله رفيق، الله عز وجل رفيق، يحب كل رفيق، فمن التخلق بكمالات الله أن تكون رفيقا، فإن كنت رفيقا كان الرفق وسيلة إلى الدخول على الله عز وجل. نقطة دقيقة جدا، تتقرب إلى الله بالتخلق بكمالاته، فإذا كان الله رفيقا بعباده أن تكون رفيقا بمن حولك، وأقرب الناس إليك زوجتك. السيدة عائشة مرة حدثت النبي صلى الله عليه وسلم قصة طويلة عن أبي زرع وأم زرع، وحدثته عن شجاعته وعن كرمه، زوج كان نموذجي، لكنها تأسفت أشد الأسف حينما أعلمته في النهاية أنه طلقها، فكان عليه الصلاة والسلام رفيقا بها. قال: أنا لك كأبي زرع لأمي زرع، غير أني لا أطلقك. هذه الزوجة من لها غيرك؟ أحيانا لا يحلو للزوج إلا أن يمازح زوجته بشأن الزوجة الثانية والطلاق، هذا ليس مزاحا، يقيم هوة بينه وبينها، يجرحها وقد يكسرها بهذا المزاح. لذلك ترفق بهذه المرأة التي جعلها الله هدية لك. إذن أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، إنهن المؤنسات الغاليات، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، كان في مهنة أهله، وهذا نوع من الرفق. وكمال الإنسان يتبدى، أوضح ما يتبدى في بيته. وينبغي أن تكون بيوتات المسلمين جنة، جنة بالود، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، لو جئت بطعام نفيس، لو أسكنتهم بيتا فخما، يريدون مودتك، يريدون الابتسامة، يريدون الحب. والمرأة بالذات الحب يغلب عليها، يعني أطعمها طعاما خشنا وكن لطيفا معها أفضل ألف مرة من أن تطعمها طعاما نفيسا ثم تقسو عليها. والحب بيدك، وفي مقولات يقولها العوام أنه بعد فترة يألف كل منهما صاحبه وينعدم الحب بينهما، هذا كلام بخلاف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. ومن سعادة المرء أن يحب زوجته لأنها حليلته ولأنها أم أولاده، والأمر بيدك. الله عز وجل ما كلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينبغي أن تكون رفيقا بنفسك ورفيقا بزوجتك الآن، وينبغي أن تكون رفيقاً بأولادك. الحديث الرائع: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. علم ولا تعنف، استخدم المكافآت بدل العقوبات. يعني إذا واحد ما صلى الصبح سوف أضربه، في كلام آخر: من صلى معي الفجر سوف أكافئه بمبلغ من المال أو بهدية. يعني أسلوب المكافآت رائع جدا. اجعل العلاقة بينك وبين أولادك علاقة طيبة. أنا لا أشك بأن كل أب يحب أولاده، لكن يقسو عليهم اجتهادا، وهذا خطأ كبير، يعني شيء دقيق جدا. فلذلك الرفق أيضا بالأولاد. علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. بقي الوالدان. أخواننا الكرام، العطف في اللغة يفيد التجانس. يعني أنت مثلا لا تقول اشتريت 100 دنم أرض وملعقة، ما تناسب، ما في تناسب إطلاقا. اشتريت أرضا وبيتا، أرضا ومركبة، مركبة وبيتا، ملعقة وشوكة. هل تصدق أن الله سبحانه وتعالى رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادته؟ الدليل قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لأنه عطف الإحسان للوالدين على عبادة رب العالمين، فرفع البر إلى أعلى مستوى، رفع البر إلى أعلى مستوى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلذلك لو أن في اللغة كلمة أقل من كلمة أف لقالها الله عز وجل. وإرضاء الأب والأم طبعا ليس في معصية. أحيانا الأوراق تختلط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والدليل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن لا بد من الترفق في معاملة الوالدين، حتى لو عصيتهما في معصية لله ينبغي أن تترفق في عدم تلبية رغبتهما، لا بعنف ولا بقسوة. أيها الإخوة، يعني الأب والأم كانا سببي وجودك في الحياة، فلذلك الله عز وجل يعني خلق الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لكن هذا الإنسان كان عن طريق هذين الأبوين، فلا بد من بر الوالدين والترفق بهما. لذلك إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الإنسان بيقول أنا عندي 4 أولاد، لما الإنسان يتقدم بالسن وين ساكن؟ والله عند ابني، كان أولاده عنده فأصبح عندهم. والأب أيام الأب اللي سنه معتدل بره سهل جدا، بس أيام إنسان بيتقدم بالسن وبعد سن معينة بيكون في تكلس بالعقل، أحيانا بيكون في قصة بتنعاد 100 مرة، أحيانا بصير في نوع من يعني الدخول بأشياء لا علاقة له بها. يعني بر الوالدين بسن متأخرة وهما عندك في البيت شيء يحتاج إلى جهد كبير، بس بطولة، لكن هذا العمل بطولة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدقوا أيها الإخوة، الذي يموت والداه وهما راضيان عنه يشعر بسعادة مدى حياته، أنه أدى واجبه بالتمام والكمال. لذلك شيء عجيب الرفق مع النفس، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الوالدين. المؤمن رفيق لأن الله رفيق، ولأن هذا الكمال اشتقه من الله عز وجل، وبه يتقرب إلى الله. كاد الحليم أن يكون نبياً، الحلم سيد الأخلاق. الآن أنت موظف تحت يدك في 10 موظفين، هؤلاء من هم؟ أتباعك، موكل بهم، تحاسبهم في تفوقهم وفي تقصيرهم. لذلك الحديث الذي ينخلع القلب له يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، مدير مدرسة، مدير ثانوية، مدير جامعة، مدير مؤسسة، مدير أي مكان، تحت يدك في عشرة، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أيام بيحمل المدير العام الموظفين شيء لا يحتمل، يطالبهم بأشياء فوق طاقتهم، وبيمنع عنهم كل إضافات، يحملهم ما لا يطيقون بحكم أنه يملك سلطة عليهم، ما في رحمة بقلبه. بالمناسبة أيها الإخوة، ورد في الأثر القدسي: إذا أردتم رحمتي فارحموا عبادي. حتى بالامتحانات بيكون مستوى السؤال فوق طاقة الطلاب جميعاً، بتلاقي البيوت فيها مآسي، سؤال لا يحتمل، لأن المدرس أحياناً يرى بطولته في وضع أسئلة تعجيزية، هذا خطأ كبير، أو سؤال غير مدروس معناها ما كان رفيقاً بطلابه. أيام مدير عام بكلف الموظفين بعمل فوق طاقتهم. نعم. فلذلك اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه يا رب، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم. أي مدير عام، أي منصب قيادي، ارحم هؤلاء الذين هم دونك، كن واقعياً، تلطف بهم. مرة كنت بدائرة، المدير العام قال للمستخدم: كيف صحتك يا ابني؟ مرتاح؟ لازمك شيء؟ يا الله، يمكن بيمضى شهر ما بينسى هالكلمات هالآزم، ما بينساها. إنسان هذا مثله، فكلما تواضع الإنسان مع من حوله، كلما قدر صعوبات الحياة، كلما قدر المتاعب التي يعانيها الموظف، فأيام بيعرف المدير العام أنه المعاش قليل كثير وما عم بيكفي، وبيكلفه فوق طاقته وبكلام قاسي بحكم السلطة التي يملكها. وأعيد الحديث مرة ثانية: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، رواه مسلم. سيدنا عمر سأل والي، أراد أن يمتحنه، قال له: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب حسب الحكم الشرعي؟ قال: أقطع يده. قال له: إذن فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عاطل فسأقطع يدك. إن الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصية أعمالاً. فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية، في رحمة. كان سيدنا عمر كلما قدم إليه وال من الولاة يسأله: كيف الأسعار عندكم؟ من شدة رحمته برعيته. وكان العلماء يسألون أتباعهم إن جاءوا من سفر: كيف الأمطار عندكم؟ هذه رحمة. سيدنا عمر لما تولى الخلافة كان شديداً، فخاف الناس من شدته، فقال: أيها الناس، كنت خادم رسول الله، وسيفه المسلول وجلواذه، وتوفي وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيراً وأنا به أسعد. ثم كنت خادم أبي بكر، وسيفه المسلول وجلواذه، وتوفي وهو عني راض، وأنا أحمد الله على هذا كثيرا وبهذا أسعد. ثم آلت الأمور إلي، فاعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أهل المعصية والفجور، أما أهل التقوى والعفاف فأنا ألين لهم من أنفسهم، وسأضع رأسي على الأرض ليطأوه بأقدامهم. لكم علي أيها الناس خمس خصال خذوني بهن، لكم علي ألا أخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، وألا أنفقه إلا بحقه، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى. هكذا كان. أيها الإخوة، يعني من نماذج الرحمة عمير بن وهب، هذا رجل يعني وقع ابنه أسيرا في معركة بدر، جالس مع صفوان بن أمية، قال له والله يا صفوان لولا ديون لزمتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد صغار أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. صفوان من ألد أعداء النبي، قال له أما أولادك فهم أولادي ما امتدت بهم الحياة، وأما ديونك فعلي بلغت ما بلغت، فامضي لما أردت. فهذا الرجل سقى سيفه سما وتنكب هذا السيف وركب ناقته إلى المدينة ليقتل محمدا، لكن دخول المدينة مبرر، جاء ليفتدي ابنه من الأسر. لما وصل المدينة رآه سيدنا عمر، سيدنا عمر له بصيرة، فقال هذا عدو الله ذا جاء يريد شرا، فقيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله هذا عدو الله جاء يريد شرا. سيدنا رسول الله قال له يا عمر أطلقه، أطلقه. قال له يا عمير أدن مني، دنا منه. قال له سلم علينا، قال له عمت صباحا، قال له قل السلام عليكم، قال له هذا سلامنا، بمنتهى الغلظة. قال له يا عمير ما الذي جاء بك إلينا؟ شوف التلطف. قال له جئت أفدي ابني. قال له وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال له قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ فقال له النبي الكريم ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني ما أطيق سدادها، ولولا أولاد أخشى عليهم العنة من بعدي لذهبت وقتلت محمدا ورحتكم منه؟ فوقف عمير وقال أشهد أنك رسول الله. يقول سيدنا عمر دخل عمير على النبي والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.